بالعلم والإيمان واغفر زلاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، اتكلمت معكم في الدرس اللي فات حوالين عقبة من العقبات اللي بتقابلنا في طريقنا ربنا سبحانه وتعالى، والعقبة دي هي عقبة قسوة القلب. وقلت لكم ان ظهر فيها اعراض، لها اعراض كتير جدا. يعني هذه العقبة اذا اصيب بها الانسان، او هذا المرض اذا اصيب به الانسان، بتظهر له اعراض كتير جدا، منها عدم التأثر عند سماع كتاب الله سبحانه وتعالى، فلا قلب يتدبر ولا عين تدمع ولا جسد يقشعر. منها ان الانسان منا يسمع المواعظ الشديدة التي لا اقول تهز القلوب، ولكن هي تهز الجبال. يعني الموعظة بالفعل تهز الجبال، ومع ذلك لا يتأثر الإنسان بهذه الموعظة. من أعراضها أيضا ألا يعني يستشعر الإنسان عظمة أو هول الحدث الذي يحيط به من موت عزيز أو فقد قريب أو مرض قريب. يعني شايف إنسان صاحبه، شايف إنسان قريبه مرة واحدة في عز القوة وفي عز الشباب وفي عز الصحة أصيب بمرض شديد جدا، وتحولت القوة إلى ضعف، والبنيان اللي كان قوي الآن أصبح بنيان في غاية الوهن، ومع ذلك ولا يتأثر. هو شاف حد بيموت قدام عينيه ولا يتأثر، شايف قدام عينيه حادثة وناس طالعة من العربيات أشلاء وجثث ودماء، والأمر بالنسبة له عادي. القسوة دي بدأت تظهر في التعاملات مع الناس، في قسوة في تعامله مع أبيه وأمه، قسوة في تعامله مع الناس، قسوة في تعامله مع أبنائه، بقى في قسوة. واتكلمنا عن أسباب هذه القسوة، وذكرت لكم أسباب كثيرة جدا متعلقة بهذا المرض. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ بقى في العلاج، إزاي نعالج هذه القسوة. حابب من البداية إن قبل ما أتكلم على زي ما اعتدنا مع بعض إحنا نعالج 1 2 3 4، لا، أنا حابب من البداية إن أنا أتكلم معاكم على جزئية مهمة جدا كمقدمة قبل أصلا ما نبدأ في مسألة العلاج. والمقدمة دي مش بعيدة عن العلاج، بل هي أهم الأمور اللي ينبغي علينا إن احنا نبقى فاهمينها قبل ما نبدأ علاج، وهي جزء رئيسي من العلاج. أنت لازم تفهم كويس جدا، ولازم حضرتك تفهم كويس جدا، إن أغلى حاجة تملكيها هي القلب، وأغلى حاجة أنت بتملكها في حياتك قلبك. لازم تفهم كويس جدا ان على قدر ما في هذا القلب على قدر ما يكون عطاء الله سبحانه وتعالى لك. اذا رأى الله عز وجل في هذا القلب خير، فعطاء ربنا هيكون لك عظيم جدا. ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. لازم نفهم كويس جدا ان اغلى حاجة فعلا انا املكها في حياته هو هذا القلب، وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيوزننا كلنا بما في قلوبنا، مش بيوزننا بجمالنا أو لون بشرتنا أو طولنا أو عرضنا أو مالنا أو عيلتنا. ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد بالفعل أنه يزن إنسان فلا يزن هذا الإنسان إلا بهذا القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى، يعني شوفوا سبحان الله، يعني بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى نظرته للإنسان لا تكون أبدا للوجه، ولا تكون للصور، لا تكون للأجساد الخارجية، وإنما ينظر الله سبحانه وتعالى إلى قلوبنا وأعمالنا، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لازم أفهم كويس جدا إن القلب ده هو الأساس، القلب ده هو الأساس. لازم أفهم كويس جدا إن القلب ده أنا هتسأل عنه من القيامة، يوم ما الإنسان منا بيستقر في ذهنه ذلك هيسعى إنه يعالج مرض قسوة القلب. لازم تفهم من البداية إن قلبك ده أنت هتتسأل عنه يوم القيامة. فإن قال الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد أي القلب كل أولئك كان عنه مسؤولة. أنت هتتسأل عنه يوم القيامة، هتتسأل عنه لو أهملته، هتتسأل عنه عن كمية الأمراض اللي كانت موجودة فيه وأنت ما سعيتش للعلاج، هتتسأل عن سلامته وتجازى على ذلك لأنك سعيد في سلامة هذا القلب. يبقى إذن إحنا لازم نفهم كويس جدا إن القلب بالنسبة لنا أمر مهم، مش أمر كده ممكن نصلحه ممكن لا. مش لازم يعني زي ما بعض الناس بيتصور أهم حاجة أخلاقنا، الأخلاق دي أصلا من بعد القلب، ألا إن التقوى ها هنا كما قال صلى الله عليه وسلم. لازم تفهم من البداية إن يوم القيامة أنت لن تنجو بمالك ولا جاهك ولا نسبك ولا عائلتك. أنت اللي هينجيك يوم القيامة بعد فضل الله عز وجل قلب سليم. قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولازم أفهم أيضا أمر في غاية الأهمية إن من علامات دخول الجنة أو من الأسباب الموصلة للجنة إن قلبك يكون سليم رقيق. قال الله عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. قال القرطبي أي قلب سليم. فأنت مش هتخش الجنة غير لما يكون قلبك ده سليم. طب لما يكون فيه قساوة لا مش هتخش، لازم من البداية تعاقب على هذه القساوة اللي ترتب عليها بعد كده أفعال للأسف كثيرة جدا وقع فيها الإنسان. ولازم تفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأهل الجنة ثلاثة منهم رجل رقيق القلب على كل مسلم، وفي لفظ على كل ذي قربة ومسلم. واحد قلبه رقيق، طب واللي قلبه قاسي ده كيف يدخل الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهم العلامات الموصلة للجنة وأهم الأسباب الموصلة للجنة إن يكون قلبك رقيق على الناس، رقيق في تعاملك مع الله سبحانه وتعالى. طيب كيف نصل إلى رقة القلب؟ إزاي بالفعل أنا أصل لرقة القلب؟ قلت لكم من البداية لازم أفهم كويس جدا إن في حاجة عندي أساسية اسمها ضرورة الاهتمام بالقلب، ضرورة الاهتمام بالقلب. طيب كيف يصل الإنسان إلى رقة القلب؟ تعالوا مع بعض واحدة واحدة كده بقى نفصل بالعلاجات الشرعية والعلاجات الحياتية الدنيوية علشان نوصل بفضل الله عز وجل لرقة القلب. العامل الأول والعامل الأساسي الأول هو ذكر الآخرة. فأنا لا أعلم شيء يرقق الله عز وجل به قلب العبد كرؤية العبد للآخرة، إنك تشوف الآخرة قدام عينيك. يعني إيه أشوف الآخرة قدام عيني؟ شوفوا الناس نوعين، في صنف من الناس بنسميه الصنف السمعي شوية، هو أكتر حاجة تؤثر فيه السماع، فده يعني اسمع كتير عن الآخرة، اسمع كثير عن الجنة، عن النار، عن الحساب، عن الوقوف بين يدي الله، عن القبر وما فيه من أهوال. الشخصية السمعية اسمعوا كثير سلاسل عن الدار الآخرة بحيث تكون الدار الآخرة أصبحت قريبة جدا منكم. وفي شخصية تانية هي لا تتأثر بالسمع اللي العلماء بيسموها الشخصية البصرية، هو بيشوف، هو اللي مؤثر فيه قوي أنه يشوف بعينيه. والشخصية دي أنا بقول له أقف على القبور، بقول له عود المرضى، بقول له خش المستشفيات، اقف على المرضى وشوف احوالهم، شوف سبحان الله الوجه اللي كان مليان نضرة ازاي الوجه ده اصبح شاحب، اصبح اصفر تماما، شوف العين اللي كانت جميلة وظهرة، شوف العين ازاي شخصت، ازاي العين عفوا غارت الى داخل الوجه، انظر الى الشعر مع اول جرعة كيماوي تساقط الشعر، انظر سبحان الله إلى الجسم القوي الفتي، سبحان الله كيف أصبح الآن جسم في غاية الوهن. بص على عينيك على هؤلاء، زوروا يا إخواننا المستشفيات، انزلوا مستشفيات الطوارئ، انزلوا مستشفيات الأورام، انزلوا المستشفيات وشوفوا المرضى، اسمعوا بودانكم آلام هؤلاء، اسمعوا بودانكم آلام هؤلاء. القلب اللي تشعر فيه إنك فعلا قلبك بقى قاسي جدا، انزل أقف عند القبور لوحدك وبص على القبور وتدبر في أحوال أهلها، شوف إزاي الناس دي أصبحت الآن بعد المال وبعد الثراء خلاص كل ده انتهى. قف على القبر وانظر إلى أحوال هؤلاء، حال الإنسان اللي دخل قبره الآن لم يجلس معه أهل ولم يدخل معه مال، بل أصبح وحيدا. شوف، بص للقبر كده وانظر وتخيل حال هؤلاء اللي بعد ما كان عنده ثياب أشكال وألوان والآن ليس له إلا ثوب واحد إلا الكفن. انظر إلى حال هؤلاء وحرك قلبك بهؤلاء. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول إذا وقف على القبور وبكى بكاء شديدا وقال له أصحابه لما كل هذا البكاء، كان يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منزلة من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر. يقف على القبر كده تأمل. وكان عثمان يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت مشهدا إلا والقبر أفظع منه، أفظع مشهد ممكن تشوفه في حياتك إنك تقف على القبر. يأتي أحد طلبة العلم ذات يوم لمحمد بن المنكدر وهو عايز يتتبع حال محمد بن المنكدر، وكان إمام كبير جدا في الزهد والورع والعمل الصالح والدعوة إلى الله ونشر العلم بين الناس. فكان بيقول أنا كل يوم ألحظ أنه يروح يدخل إلى مقبرة البقيع ويظل يبكي بجوار قبر بكاء شديدا وأقول سبحان الله لعله قريب منه. اليوم الثاني يروح لقبر آخر ويقف على القبر ويبكي بكاء شديد، أقول سبحان الله. كل يوم يقف عند قبر ويبكي هذا البكاء. فسألت أحد المقربين من محمد بن المنكدر قبر من هذا؟ أقبر قريب لمحمد بن المنكدر؟ قالوا لا، كل هؤلاء أقاربه، ولكنه رجل إذا وجد من قلبه قسوة رقق القلب بقدومه ووقوفه على المقابر. أيوة، دي الناس اللي كانت بالفعل غاوية إن هي بالفعل ترقق قلبها بهذا الأمر. عايز ترقق قلبك، كلم حد من المشهورين عندكم في البلد أو في القرية أو في الحي إن هم بيغسلوا الأموات، وقول له أنا عايز أقف على غسل ميت، وروح أقف على غسل ميت وشوف سبحان الله كيف أنه استسلم الآن للمغسل، وكيف أنه الآن لا يملك شيئا لا من دنيا ولا يملك شيئا لا من حطامها. هذا الإنسان اللي الآن على خشبة الغسل، لا أهل ينفع، لا أهل ينفعه ولا أموال تنفعه ولا ينفعه في هذا الموطن إلا عمله. أقف على هذا المشهد واسأل نفسك وقول يا ترى على أي شيء مات هذا الرجل وإلى أي شيء هو صائر. وسيد بن حضير رضي الله عنه كانوا يرونه إذا حملت الجنازة وسار وراءها بكى بكاء شديدا، فيسألوه يا أسيد لما كل هذا البكاء، لما كل هذا البكاء؟ قال والله ما مرت بي جنازة قط إلا وتذكرت أو تفكرت في صاحب هذه الجنازة، فسألت نفسي على أي شيء مات وإلى أي شيء هو صائر، ثم أسأل نفسي يا أسيد على أي شيء تموت وإلى أي شيء أنت صائر. أقف على غسل حد وهو بيتغسل كده وحرك قلبك، وحرك قلبك سبحان الله. روح زور المرضى، زور هؤلاء، هذه الأمور هي التي ترقق القلب. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر بالآخرة. فإنها ترقق القلب، هو ده المقصود، هو ده المقصود. إذا كنت في يوم من الأيام شايف أن القبر لا يذكرك ولا يرقق قلبك، إذا كنت شايف أن الموت لا يذكرك ولا يرقق قلبك، فعليك إذن بالمستشفيات. ودي نصيحة، والله نصيحة مجربة. في بعض الأوقات في بداية التزام الواحد كنت بروح أقف كتير على خشبة الغسل، أغسل ده وأغسل ده وأغسل ده وأقف على غسل ده، ففي بعض الأوقات هذا الموقف ما عادش بيحركني خلاص، فدورت على شيء آخر يحرك الله عز وجل به قلبي. فما وجدت أنفع من زيارة المرضى في المستشفيات، والله ما وجدت أنفع لقلبي من زيارة المرضى في المستشفيات. لما كنت بسمع بس كده بعض الكلام اللي هم بيقولوه، لما دخلت ذات يوم على مريضة، يعني امرأة كبيرة في السن تجاوزت 60 وهي على فراش المرض، وكان مرض شديد جدا منعها من التحرك، كان عندها ورم في العظام ورم في العظام، سمعتها وهي بتقول لي والله يا ابني نفسي ربنا عز وجل يزيل عني المرض، مش علشان ان آلام المرض تزول، لا والله، والله يا ابني انا نفسي ارجع اصلي ركعتين بين ايدين ربنا عز وجل وانا واقف على رجلي واركع واسجد بين يدي الله من يوم ما أصبت بهذا المرض وأنا حرمت من قيام الليل بين يدي الله عز وجل. والله العظيم ما نفعني في حياتي موقف أو كلام ككلام هذه المرأة. عرفت إحنا قد إيه مقصرين في قيام الليل ومقصرين في الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولما أزور شاب في كامل شبابه، شاب 26 سنة ومصاب بمرض شديد جدا، هذا المرض أفقده تماما كثير من الوظائف الحيوية لجسده، وبقول له أنت إيه أقصى أمانيك؟ قال لي أقصى أمانية إن أنا أخش المسجد أصلي ركعتين قبل ما أدخل المسجد علشان الناس تصلي علي. أنا عارف خلاص إن أنا بين أيدي الله عز وجل وأن ساعة النهاية قد اقتربت، وإن ساعة النهاية قد اقتربت. لما جلست مع هذا الشاب ويقول لي أنا نفسي أدخل المسجد أصلي ركعتين قبل ما أخش المسجد علشان يصلي علي، أمنيته في الحياة إن يخش المسجد علشان يصلي لله سبحانه وتعالى، وإحنا في شباب بجوار المسجد لا يدخلون المسجد أصلا. لما تخش النهاردة سبحان الله على امرأة، زرت امرأة كبيرة في السن، شباب كلموني وقالوا لي في امرأة كبيرة في السن نفسها تقابلك ونفسها تشوفك، ورحت أزور هذه المرأة، رحت أزور هذه المرأة مصاب بمرض الفيل، فهي ضخمة جدا لا تستطيع التحرك. مرة واحدة فكرت ان هي تقوم تدخل الخلاء بس على رجليها، الركب بتاعتها فرقعت فتقضي حاجتها في مكان نومها وفي مكان أكلها. تقول لي يا ابني أنا أقصى أمنية لي في حياتي حاجتين، الحاجة الأولانية نفسي أعمل عمرة، وبيننا اللي ربنا أتاه المال، وبيننا اللي ربنا أتاه سبحانه وتعالى أشياء كثيرة، ممكن يعمل مش عمرة يعمل 100 عمرة ومع ذلك لا يسافر ولا يؤدي مناسك العمرة. الأمر الثاني اللي كان نفسها فيه تقول لي أنا نفسي أعمل عملية أنزل الدهون وجسمي يخف شوية، نفسي يا ابني أقوم أدخل الخلاء. تخيلوا لما الإنسان يسمع أماني هؤلاء إيه اللي هيوصل للقلب. أقسم لكم بالله أنا موقف حصل معايا أنا لا أنسى أبدا، كنت بمر بظروف نفسية صعبة لضغط شديد وقع علي، وكنت أصبت بهم شديد، والشباب عندنا عارفين أن أنا لما أصاب بهم يودوني زيارة المريض فيزيل الله عز وجل عني همي. رحت الشاب مصاب بكانسر في المخ والحجم بدأ يزيد في المخ فأثر على الأماكن المتخصصة في النظر والسماع، فهو لا يسمع ولا يرى، وكانت وسيلة التواصل بينه وبين العالم. شاب 22 سنة إن والدته تكتب له على أيديه. سبحان الله. ساعتها أنا قلبي اتكسر، والله العظيم قلبي اتكسر. في كتير من الأوقات بيكون حوالين القلب جدار مبني، الجدار ده محتاج لصدمات زي المطرقة لما تنزل على الجدار توقعه، احنا محتاجين لصدمات تزيل الغشاوة والراني اللي موجود على القلب علشان القلب يرجع تاني قلب رقيق. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا وعلمنا صلوات ربي وسلامه عليه إلى زيارة القبور، إلى تذكر الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر بالآخرة. العلاج الثاني للي فعلا قلبه قاسي ونفسه ربنا سبحانه وتعالى يعني يزيل هذه القساوة عن قلبه، الأمر الثاني من الأمور المهمة جدا إذا أراد الإنسان منا أن يزيل الله قساوة قلبه ليصبح قلبا رقيقا لينا، الأمر الثاني هو القرب من الفقراء والمساكين. كل دي أشياء لازم تعملوها يا جماعة. الإنسان لما بيصاب بمرض في بدنه بيروح لدكتور واثنين وثلاثة واربعة ويلف، ولو الدكتور كتب له على دواء والدواء مش موجود بيلف المحافظة كلها علشان يلاقي الدواء ده، وعادي نتعب، ايه المشكلة؟ أهم حاجة نجيب الدواء ونمشي عليه عشان ربنا يرد لنا عافيتنا. احنا محتاجين ده. احنا محتاجين ده اذا كنا قد اصبنا بقساوة القلب. انزلوا للفقراء وانزلوا للمساكين. وعلى قدر ما هتنزل للفقراء والمساكين والله امورك هتتغير تماما، حالك هيتغير تماما. روى الامام احمد في مسنده باسناد صحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: اتى رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت أشكو إليك قسوة قلبي. يا رسول الله، أنا جاي أشكو إليك قسوة هذا القلب، أنا قلبي بالفعل قاسي يا رسول الله، جئت أشكو إليك قسوة قلبي. فقال: إذا أردت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وتصدق على المسكين. امسح رأس اليتيم وتصدق على المسكين، قرب من هؤلاء. وهذه كانت من الحكمة في التشريع، إن كل من أتى بشيء فيه كفارة كانت الكفارة بالقرب من الفقراء والمساكين. من أتى امرأته في نهار رمضان أطعم 60 مسكين، كفارة الظهار إطعام 60 مسكين، كفارة اليمين، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، كفارة النذر إطعام 10 مساكين. سبحان الله، أمر غريب. ليه دايما مع الإنسان اللي بيقع في ذنب من الذنوب كان الشرع بيحيله إلى القرب من الفقراء والمساكين؟ قالوا: أولا لأن القرب منهم يلين القلب بعد ذنب أصاب القلب بقسوة، بعد ذنب أصاب القلب بقسوة. فسبحان الله، أنت محتاج بالفعل أنك تقرب من الأيتام، تقرب من الفقراء، تقرب من المساكين. اشتري في يوم من الأيام شوية ألعاب، شوية يعني بستيليا، بونبوني، شوية حلويات، وروح على دار أيتام واقعد هناك مع أيتام وتذكر إن دول أولاد بلا أب وبلا أم. تذكر وشوف حالهم وشوف انكسار قلوبهم علشان تستفيد من هؤلاء. روح للفقراء، روح للفقراء. والله العظيم يا إخواني، في أحد القوافل اللي كنت طالع مع الشباب فيها، ودايما بقول لكم أنا بهتم جدا في تربية الشباب على المستشفيات وعلى القوافل الخيرية للأسر الفقيرة. لما أروح لأسرة فقيرة، الأسرة دي في أحد الأمطار الشديدة سقف البيت وقع، وأنا واقف مع 3-4-5 شباب وبنسأل صاحبة البيت: أقصى أمنية ليك إيه؟ والله تقول لي بالنص كده: أقصى أمنية يا ابني إن يبقى فوق الحمام سقف علشان نعرف نخش الحمام بالنهار براحتنا. احنا الجيران كلهم عاليين علينا، فاللي هيشوفونا فبنخشش الحمام الا بالليل. اقصى امنية لها ان هي تغطي الحمام بس، دي اقصى امنية لها. لما يكون اقصى امنية لها، سبحان الله، والله احنا رحنا الاسرة بسألها: ايه اقصى امنية ليكي؟ قالت لي: اقصى امنية ليا تلاجة احط فيها شوية مية، نشرب في الحر الشديد ده شوية مية ساقعة. متخيلين؟ متخيلين في ناس عايشين ازاي؟ الشباب بقى لما بيشوفوا ده بيعرفوا نعمة ربنا عز وجل، ويروا قد ايه ربنا عز وجل اعطاهم نعم ما كانوش ملتفتين لها قبل كده. فتكون النتيجة ان بيرجع الشباب بعد هذا اليوم اللي طافوا فيه على فقراء، على مساكين، الدنيا مختلفة تماما، الدنيا مختلفة تماما. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أشار على هذا الرجل: روح للفقراء، روح للمساكين، روح للأيتام، قرب منهم، الدنيا هتختلف تماما معاك، هتختلف تماما معاك. خدي انت وصحباتك 3-4 من صحباتك وروحوا دار أيتام، وقعدوا مع الأطفال، وقعدوا مع البنات الصغار، وقعدوا معاهم، كلموهم، حفظوهم قرآن، الدنيا هتفرق تماما معاكم. وده اللي احنا دايما محتاجينه. الامر الثالث من الامور المهمة جدا اللي بتوصل الانسان الى انه يكون هذا القلب قلب رقيق بفضل الله سبحانه وتعالى، هو الاكثار من سماع الوعظ، الاكثار من القرب من مجالس الوعظ. تقول لي: يا شيخ، ده انا اصلا بحضر مجالس الوعظ ما بتأثرش. خلاص هقول لك: غير الشيخ، غير الداعية، غير المسجد، اخرج من المكان اللي انت بتشعر فيه بالروتين لمكان تاني. لو انت بتحب احمد جلال روح للدكتور حازم شومان، لو ما بتسمعش الدكتور حازم شومان روح للدكتور عبد الرحمن الصاوي، ما بتسمعش الدكتور عبد الرحمن الصاوي وروح للدكتور غريب. غير السماع. ما بتسمعش دول كلهم، روح للشيخ حسان، روح للشيخ ابو اسحاق، روح للشيخ مصطفى. اسمع للمشايخ اللي بالفعل تجد رقة القلب معاهم. ما بتحبش تسمع لدول كلهم، روح لشيخ في السعودية، روح لشيخ، اسمعوا كتير، اسمعه كتير، وممكن في بعض الأوقات الشيخ اللي انت بتحبه وأدمنت السماع ممكن ما يأثرش فيك، غير الشيخ. ولكن أنا أهم حاجة عندي، أهم حاجة عندي، قرب من مجالس الذكر. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمة الله عليه فقال: جئت أشكو إليك قسوة قلبي. فقال: أدنه من الذكر، قرب قلبك من مجالس الذكر، من مجالس الوعظ. فأكتر حاجة بتخلي الإنسان يتأثر قلبه ويصبح هذا القلب بفضل الله قلب رقيق، قلب سليم، هي هذه المجالس. وأنا أعرف والله العظيم مئات الشباب، مئات الشباب من الله عز وجل عليهم بالالتزام والتوبة، وقلبهم تحول من قلب قاسي إلى قلب لين ورقيق عن طريق مجالس الوعظ، عن طريق مجالس الوعظ. أنا هقول لكم موقف من أعجب المواقف. يعني أنا في المسجد عندي، في المسجد عندي، عشان أقول لك قد إيه موقف الوعظ ممكن يغير الأمور. في مجلس الوعظ اللي عندي في المسجد، مجلس بيبقى ربع ساعة بعد الصلاة، فكنت سبحان الله بتكلم فيه عن المال، عن المال الحرام وحرمة هذا المال وخطر هذا المال، وإن المال ده يعني وأثر المال ده عليك في الدنيا وضيق في الدنيا وضيق في الآخرة والعقوبات والكلام ده. وسبحان الله واحد كان متأثر تأثر رهيب، أنا شفته داخل الحمامات وخارج من الحمامات، خارج من المسجد، فسمع أم واقف كده، أنا عينيا جت في عينيه، فأنا شفت بالفعل إن هي الرسالة دي جاية لي أنا. فسبحان الله بدأت أكلم وزيد وأحضر وأرهب، جاء وقعد وأنا عمال أكلم وتحذير من مال حرام وخطورته على الإنسان وخطورته على أهلك وخطورته على بيتك، وقعدت أتكلم وزدت في الدرس جدا. وهذا الرجل لا يزداد مع الدرس إلا بكاء، لا يزداد مع الدرس إلا بكاء. وسبحان الله أنا قررت بعد المجلس مشرطة أروح أتسلم عليه، بس واحد وقفني وده سألني وده سألني، ببص دورت عليه ما لقيتهوش. يومين ثلاثة ولقيت صاحبنا ده جاي للمسجد وبيسلم عليا: شيخنا وازيك واخبارك، انا فلان الفلاني. قلت له: عارفك، انا شفتك كويس جدا وكنت ملاحظ انك متأثر بالدرس. قال لي: يا شيخ انا بقالي 18 سنة عايز اجيب لبيتي اكل، اخش السوبر ماركت اسرق المكرونة والرز والحاجة واروح اديهم لبيتي، رايح ولادي داخلين على عيد اروح اسرق هدوم العيد والبسهم هدوم عيد، انا حياتي كلها التنقل بين المحلات اسرق الحاجه واجيبها على البيت. وسبحان الله يا شيخ كل اللي انت قلته في الدرس اثر فيا، لان انا شايف العقوبات اللي انت كنت عمال تتكلم عليها واقع في حياتي، واقع في حياتي. والله يا شيخ انا اعلنت من بعد الدرس توبتي ورجوعي الى الله سبحانه وتعالى، وان انا ما عمتش اعمل ابدا حاجة زي كده. وقعدنا بقى نتكلم وندردش مع بعض ازاي هنقضي حقوق الناس، ولكن مش ده موطن الشاهد. انا موطن الشاهد عندي ان واحد بقاله سنين طويلة عايش على السرقة، يوم ما سمع مجلس وعظ رجع وتاب. وده اللي احنا محتاجينه، ده اللي احنا محتاجينه، محتاجين نأكد دايما مع الناس على مجالس الوعظ. اللي عايز بالفعل ربنا سبحانه وتعالى يكرمه، وان ربنا سبحانه وتعالى يوفقه، وان قلبه يصبح قلب رقيق لين بإذن الله تبارك وتعالى، هو عليه بالمجالس دي اللي فيها ان شاء الله يجد آيات تؤثر وأحاديث تؤثر ومواقف تؤثر ترجعه ربنا سبحانه وتعالى. مرة تانية ذكرنا النهاردة ثلاث أسباب من الأسباب اللي بتؤدي لرقة القلب. تكلمنا عن ذكر الآخرة، تكلمنا عن القرب من الفقراء والمساكين، تكلمنا عن مجالس الوعظ. نكمل بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم إذا قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء. هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
واستر بفضلك يا إلهي عيبنا وانصر بجودك.